ربنا في حالة الطفل الرابع اللي هو الوضع الصعب والموضوع له خاص. نذكر بمقدمة ذكرها المصنف في السابق حاصلها أن المعنى الموضوع له لا بد أن يتصور أين الوضع. إذا الوضع حكم على اللفظ وعلى المعنى، والحكم ماذا؟ فرع التصور. فلا بد من تصور المعنى الموضوع له قبل حين الوضع. لا بد من تصور المعنى الموضوع له حين الوضع. وتصور المعنى الموضوع له يقع على نحوين. مرة يقع بنفسه، تصور الشيء بنفسه، مرة تصوره بعنوان، بوجه، بعنوان ينطبق عليه. هاي المقدمة يكون نصليها بأتهامنا لبيان استحالة القسم الرابع. القسم الرابع شنو؟ تتصور الخاص ويكون الموضوع له هو العام. الموضوع له هو العام اللي بيسع، والمتصور هو الخاص. قلنا هذا مستحيل. ليه؟ لأن الخاص من تصورت الخاص يعني تصورت العام لو لا تقولون لا ما متصور. فإذا العام الموضوع له ليس متصورا بنفسه. هذا واحد مش بقى عدني كون نشوفه بوجهه بعنوان. وإحنا دعوانا شنو؟ أن الخاص لا يكون عنوانا ووجها للعام، لا يكون عنوانا ووجها. فإذا صار العام اللي هو الموضوع له لا متصورا بنفسه ولا متصور بعنوان ووجه ينطبق عليه. فحينئذ إذا ركبنا هكذا أن المعنى المتصور خاص والموضوع له عام، هذا ما ممكن، ما ممكن. لأن حينئذ لا نستطيع أن نتصور المعنى الموضوع له لا بنفسه ولا بعنوان ووجه ينطبق عليه. ونحن قلنا أن الموضوع له لا بد أن يكون متصورا حال الوضع لو بنفسه لو بعنوان. واضح هذا؟ تسألني هل بنفسه ما متصور؟ واضح بنفسه ما متصور واضح. من انت قاعد تقول متصور خاصا ما متصور العام؟ واضح هذا؟ ما عليه سؤال. السؤال هنا ليش تصور الخاص ما يكون الخاص ما يكون وجه وعنوان للعام؟ ليش ما يكون وجه وعنوان يحكي عن العام؟ ليش هاي الدعوة؟ ليش حتى انتهيت ان عليكم حتى انتهيت ان العام ما متصور بعنوان ينطبق على الجواب؟ جواب نحن بالتسابق بينا بعبارة بسيطة، قلنا لان انت تصور الخاص فنفرض الخاص خمسة عشرات والعام عشرة. فحين ابن هاي الخمسة الزايد شي هاي انت تصور الخاص راح تضع للخمسة فقط لو للعشرة؟ هاي الخمسة الزائدة موضوع لها لو ما موضوع لها؟ موضوع لها. المفروض احنا فارضين انه الموضوع له قد العام مو شيء زيد موضوع لها. فهاي الزائدة تطورت ام لا؟ ما متصور. انت متصور بس الخاص اللي ينطبق على الخمسة، اما الخمسة الزائدة ما متصور. فاذا ما متصور شلون وضعته؟ لا متصورها بنفسها ولا متصورها شنو بعنوان ينطبق عليه. فكيف وضعت لها؟ يلزم ان يقع الوضع بلا تصور، وهذا مستحيل. هاي عبارة بسيطة. العبارة العلمية هكذا نقول لا يمكن ان يكون الحاكي اضيق من المحكي. إذ الحاكي لو كان أضيق من المحكي فالمقدار الزائد إما أن يوضع له أو لا. إن الحاكي لا يمكن أن يكون أضيق من المحكي لأن المقدار الزائد على الحاكي، المقدار الزائد على الحاكي إما أن يوضع له أو لا. فعلى الأول يوضع له خلفه. ليش؟ لأن أنت قلت ليش؟ لأن أنت وضعت له بلا تصور. وضعت له شنو؟ بلا تصور. وضعت للمقدار الزائد بلا تصور، لا متصور، لم تتصور له لا بنفسه ولا بعنوانه. واضح لو مو واضح هذا الشكل؟ على أنه وضعت للمقدار الزائد هذا خلف خلف الفرض، لأن إحنا فارضين أنه أنت كنت تتصور الموضوع له في المقام المقدار الزائد لم تتصور، واضح وياي؟ وعلى الثاني ما وضعت للزائد، ما وضعت للزائد، فهذا خلف أيضا. ليش؟ لأن صار الموضوع له خاص معه، صار الموضوع له ما عدا الزائد يعني خاص، وهذا خلف الفرض. إحنا فارضين الموضوع له شنو؟ إذن على كل التقدير يلزم عيد هذا الأخير بس يقول أنه السبب في أن الخاص لا يمكن أن يكون وجها للعام هو هذا، أن الحاكي لا يكون أضيق من المحكي، إذ الحاكي لو كان أضيق من المحكي فالمقدار زاد على الحاكي، المقدار الزائد إما أن توضع له أو إما أن تضع له أو لا. فإذا وضعت له المقدار الزائد لازم أن يكون لازم أن تضع لشيء وأنت لم تتصوره لا بنفسه ولا بعنوان خلفه، واضح هذا؟ وعلى الثاني وضعت للمقدار الزائد، وعلى الثاني وضعت للمقدار الزائد يلزم أيضا الأول وضعت للمقدار الزائد، إما أن تضع له أو لا تضع، على الثاني لا تضع، واضح يا؟ فإن لم تضع للمقدار الزائد يلزم الخلف. ليش؟ لأن راح يصير الموضوع له شنو؟ خاص معه. بعد تقول المقدار الزائد ما واضع له، إذا ما واضع له واضع بس للخلف، هذا خلف، مش فارضين الموضوع له شنو؟ واضح هذا إن شاء الله؟ هذا بالنسبة للقسم الرابع واستحالة الدين. هذا بخلاف العام، العام ممكن أن يكون وكن الوضع عام والموضوع له خاص، هذا ممكن لو ما ممكن ممكن. ليش؟ لأن العام أنا صحيح الموضوع له اللي هو الخاص ما متصور، لم أتصوره بنفسه، ولكن قد تصورته شنو بعنوان ووجه طبق عليه، لأن العام ممكن أن يكون حاكيا عن الخاص حكاية إجمالية مو حكاية تفصيلية، ممكن أن يكون ذلك، واضح هذا إن شاء الله. أنت راح تسألني تقول مو تقدم إحنا قرينا بالمنطق كما بعض أحد علمانا توهم، هذا توهم وقال القسم الرابع ممكن مو مستحيل لهذا الإشكال، راح أبينه. قال إحنا تقول إحنا مو قرينا بالمنطق أن تصور الخاص يستلزم تصور العام، تصور الخاص يستلزم تصور العام، صحيح لما يعني أن أتصور الإنسان مش لا تصور كله لأنه شنو حيوان ناطق من أقول تصورت الإنسان يعني شنو معنى تصورت الإنسان يعني أنه حيوان ناطق، فإذا أنا من أتصور الخاص لا بد أن أتصور العام. ليش؟ لأن الخاص والعام وزيادة، الخاص هو العام وزيادة، فإذن لذا قالوا تصور الخاص يستلزم تصور العام، هذا يذكروا المطلب، يذكروا المطلب في تعريف العلم بالمنطق، في تعريف العلم الشمسية، تعريف العلم سيد الشريف يذكر هذا زين. طبعا إلى شروط تصور الخاص يستلزم تصور العام، إلى شروط ممكن الله. المهم فتصور الخاص يستلزم تصور العام، فإذا الخاص ممكن أن يكون حاكيا وعنوانا وكشفا لو ما ممكن، ممكن مسلم بالمنطق أن تصور الخاص يستلزم تصور العام، من خلال الخاص تصور العام، فعلى هذا الخاص ممكن أن يكون وجها وعنوانا للعام، وإذا أمكن يكون القسم الرابع شنو ممكن لا مستحيلا. الجواب شوية بس أقدم مقدمة للجواب، هاي التفسير المقدمة. إحنا نقول الوضع خاص والموضوع له خاص، يعني شنو المعنى المتصور خاص والموضوع له عام، قال مكتب الاستقرار المعنى المتصور خاص والموضوع له عام. يعني احنا متصورين شو متصورين؟ العام لو خاص خاص مو العام العام كل في القصف الرابع شي يصير ياقص الثاني واضح يعني؟ احنا قاعد نحسب بياقص قاعد نحسب الوضع الخاص والموضوع له عام. يعني شنو الوضع الخاص والموضوع؟ يعني ان المعنى المتصور هو الخاص والموضوع له هو العام. يعني احنا متصورين الخاص ما متصورين شنو العام. بس تقول لي متصورين العام راح يصير الوضع عام والموضوع له عام صحيح صحيح جيد. فاحنا كلامنا بالقسم الرابع اللي 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 فيه يكون المعنى المتصور هو الخاص. واضح لنا واضح من خلال تصورك للخاص فقط اجى لحاكي عن الناس هي شر المتصور. اما اشكالك انت اللي جبت اياه من المنطق شو تقول تصور الخاص شيء سلبي؟ يعني ايش راح اصور انا؟ راح اتصور العام غايه الامر انا تصورت العام بسبب تصور الخاص فراح يصير المعنى المتصور شنو؟ العام. فاذا صار المعنى المتصور عام شو راح يصير؟ هذا الوضع عام والموضوع صفقة ثانية مو شغلنا هذا مو حكينا. أنا أقول لك أسلم وياك جوابنا يقول نسلم أن تصور الخاص يستلزم تصور العام. بس إحنا مو كلامنا هنا لأن تصور الخاص يستلزم تصور العام بس راح يسوينا راح يخلينا المعنى المتصور هو العام فيصير الوضع عام الموضوع له عام خرج عن محل البحث. محل بحثنا مو الوضع عام الموضوع له عام هذا القسم الثاني وهذا لا أشكال في إمكانه. إحنا كلامنا مو تتصور العام يعني كلامنا كل ما تتصور العام تتصور شنو الخاص فقط وفقط. بس من خلال تصور الخاص تجعل الخاص حاكيا وكافيا. واضح هذا إن شاء الله؟ فجوابنا عن هذا الإشكال نقول له نسلم أن تصور الخاص يستلزم تصور العام. بس إحنا هذا ما نريده في المقام إحنا ما نريد نتصور العام وياي لأن إحنا إذا من خلال تصور الخاص تصورنا العام يعني كان الخاص سببا في تصور العام راح يصير المعنى المتصور هو العام وحينئذ صار المعنى المتصور عام والموضوع له عام خاص قسم ثاني. واحنا كلامنا مو قسم ثاني كلامنا لا ما متصور العام ما متصور العام تتصور فقط الخاص وتجعله شنو حاكيا. اذا هذا الاشكال صحيح بس واجنبي عن محل الكلام. هذا بعضهم لهذا الاشكال توهم ان كان القسم الرابع
إنه تصور خاص في المعنى إن الأفراد الخاص نابع من الأفراد يعني من الحاضر الإنسان من حاض أفراده يكون خاص بالنسبة للحيوان إنما بالحاض المعنى يكون عام.
فشينا بالسؤال إحنا متصورين خاص ولا عام؟
عام.
متصورين عام؟
أنا أقصد إطلاق الإنسان هو خاص في أي حال إذا بالحاض الأفراد هو يطلق الكلام يكون بالمعنى
يسقط بالطبع. لا 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 شوف احنا كلامنا وين وياك ساي كبيرة وهاي صغيرة وياك احنا كلامنا تتصور الخاص هذا الضيق الضيق تتصوره وتجي له حاكي عن العام تجي له حاكي وتضع للعام. صاحب الاشكال شي يقول يقول لا فيك عندنا تتصور الخاص الخاص يستلزم تصور العام هذا مو ضيق تقدس مو شيء من وحينئذ تصور الخاص يستلزم تصور العام فحينئذ ممكن ان يكون الخاص حاكم. اقول لك هذا شنو هذا خلط في المقام لان اذا هيك راح يصير ثلاث مراحل تتصور الخاص تصورك للخاص يستلزم تصور العام اذا تصورت العام ممكن ان تضع للعام هذا صار يا قسم توخمني هاي المرحله وهي تحكي واضح وياك. يقول لك احنا نسلم ان تصور الخاص يستلزم تصور العام بس راح يصير المتصور عام واحنا ما قاعد نحكي بان المتصور عام. حتى المتصور عام شلون تصورته ماني شغل عام تصورته بواسطه الخاص تصورته بنفسه ماني شغل عام شنو منشأ التصور ماني شغل ما قاعد احكي على شنو منشأ التصور وياي. في المقام منشأ تصورك للعام شنو صاحب الاشياء عن طريق الخاص ما لي شغل بالمنشئ يعني. المهم انت شو تصورت انت ايش متصور متصور ان الخاص والعام اذا الخاص ما ممكن ان يكون حقيقي تقول لي مو الخاص يستلزم العام، اقول لك راح تصور العام بعد، ما تصور واذا تصور العام خرج عن محل الله. هذا كلام الشيخ واضح هذا؟ خلينا قال أما استحالة الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام، فنقول في بيانه إن النزاع في إمكان ذلك ناتج من النزاع في إمكان أن يكون الخاص وجها وعنوانا للعام، وذلك لما تقدم. لأن احنا قلنا هل معنى الموضوع له لو تتصور بنفسه، لو تتصور شنو بعنوان ينطبق عليه، اوكي؟ احنا بالقسم الرابع ايش فرضي؟ خاص تتصور خاص تضع للعام، لان العام راح يكون متصور بنفسه لو بعنوان جيد بنفسه خارج الواضح. هذا نجي نبحث ان الخاص يصير عنوان لو ما يصير عنوان، يقول هذا البحث. اذا ثبتت لي ان الخاص يصير عنوان للعام انكر القسم الرابع، اذا ثبتت لي استحاله ان الخاص يكون عنوان استحاله القسم الرابع. وذلك لما تقدم أن المعنى الموضوع له لابد من تصوره بنفسه أو بوجهه لاستحالة الحكم عفوا على المجهول المطلق. والمفروض في هذا القسم أن المعنى الموضوع له اللي هو العام لم يكن متصورا بنفسه وإنما تصور الخاص فقط، والا لو كان العام هذا اشاره الى طرف ومو والا لو كان العام متصور بنفسي، هسه شلون تصورته بنفسه؟ ما ليش صورته عن طريق الخاص صورته. اذا كان العام متصورا بنفسي خرج عن محل صار ياقص. قال وإلا لو كان العام متصورا بنفسه ولو بسبب تصور الخاص، يقول كان من القسم الثاني، راح يصير المعنى المتصور عام والموضوع له عام، فيصير قسم ثاني وهو الوضع العام والموضوع له العام. ولا كلام كما تقدم في إمكانه بل في وقوعه كما تقدم، ومثلنا لديما بأسماء الأجناس كما تقدم. فلا بد حينئذ للقول بإمكان القسم الرابع من أن نفرض أن الخاص يصح أن يكون وجها من وجوه العام وجهة من جهاته، حتى يكون تصوره كافيا عن تصور العام بنفسه ومغنيا عنه لأجل أن يكون تصورا للعام بوجه. ولكن الصحيح الواضح لكل مفكر أن الخاص ليس من وجوه العام، بل الأمر بالعكس من ذلك. يعني شنو؟ يعني العام وجه، هاي الدعوة، الخاص مو وجه. فإذا الخاص مو وجه بعد ما يستحيل القسم الرابع. بس ليش الخاص مو وجه ما بين؟ ليش الخاص مو وجه؟ ليش الخاص ما يصير وجه للعام؟ ما بين، احنا بينا خاص. يقول ولكن الصحيحة الواضحة لكل مفكر أن الخاص شنو اعراب ان الخاص؟ شنو اعراب ان الخاص؟ خبر لكن ان الخاص ليس من وجوه العام، بل الامر بالعكس من ذلك. فان العام ليش الامر بالعكس؟ يقول فان العام هو وجه من وجوه الخاص وجهة من جهاته، ولذا قلنا بإمكان القسم الثالث وهو الوضع العام والموضوع له شنو الخاص، لأن إذا تصورنا العام فقد تصورنا في ضمن جميع أفراده بوجه. وشي؟ نحن انتزعنا العام منين؟ من الأفراد. وشي؟ قال سيمكن الوضع لنفس ذلك العام من جهة تصوره بنفسه فيكون من القسم الثاني، ويمكن الوضع لذلك العام لأفراده من جهة تصورها بوجهها فيكون من الثالث، بخلاف الأمر في تصور الخاص فلا يمكن الوضع معه إلا لنفس ذلك الخاص، ولا يمكن الوضع للعام لأننا لم نتصور العام أصلا لا بنفسه بحسب الفرق ولا بوجهه، إذ ليس الخاص وجها له ويستحق. وإذا ما متصورينه في الوضع الخاص والموضوع له العام، يكون الموضوع له اللي هو العام، لا متصورين بنفسه ولا بوجه بعد. يمكن الوضع له ما ممكن، لأن الوضع فرع، الوضع حكم على المعنى، والحكم فرع التصور، فلا بد أن تتصور المعنى حتى تضع له. وأنت المعنى اللي هو العام ما متصوره لا بنفسه ولا بوجهه، فكيف تضع له؟ إذا وضعت له لزم الحكم على المجهول المطلق، والحكم على المجهول المطلق محال، ويستحيل الحكم على المجهول المطلق. كلام في المطلب الثاني. احنا قلنا خلاف في مطلبين، المطلب الأول القسم الرابع، ممكن لو ما ممكن ثبت السر. المطلب الثاني اللي وقع به الكلام، القسم الثالث اللي هو شنو؟ وضع العام موضوع له. القسم الثالث ممكن، لا اشكال في امكانه، ولكن واقع باللغه لو ما واقع، واقع باللغه لو ما واقع. الى مصادق وضع العام الموضوع له خاص، له مصادق ام لا؟ خلاف، بعض قال شنو واقع وهو المشهور، مثله لبيما بالحروف وما يلحق بها مثل الضمائر والموصولات، اسمع الإشارة، دلفاء، كله الوضع دي عام والموضوع له. البعض قال شنو ما واقع هذا القسم، وياي لأن الحروف ليست مثالا له، ليست مثالا له، وياي جيد. إذن هسه وين محل الكلام؟ أنه واقع لو ما، اللي قال واقع يقول مثال شنو حروف، اللي قال ما واقع يقول الحروف ليست مثالا له. انتم مو ذكرتوا مثال الحرف وما يلحق به، اقول لك الحرف ما يكون مثال للقسم التالي، وياي. فاللي قال واقع مثل له بالحروف بالحرف وما يلحق به، واللي قال ممتنع عفوا، واللي قال ما واقع قال الحرف لا يكون مثال له، واضح ياي؟ اذا قبل ان نطلع على الاقوال، قبل ان نطلع على الاقوال وتفاصيلها، اللي قال واقع اللي قال لم يقع، قبل أن نطلع على هذين القولين لابد من تحقيق معنى الحرف. شنو الحرف حتى نعرف أنه أنت من تضع للحرف حرف شنو؟ ممكن تتصور بوجه عام، ما ممكن، ممكن تتصور بنفسه وتضع له، حتى نعرف من ياقت الحرف. فلابد ما دام محل الخلاف في وقوع القسم الثالث وعدم وقوعه، اللي قال واقع مثل له بالحرف، اللي قال لم يقع قال الحرف لا يكون مثالا له. إذن الكلام وين يدور؟ محل النزاع وين يدور؟ محل النزاع يدور بالحرف، وياي محل. إذن لابد من تحقيق معنى الحرف، فنشوف شنو معنى الحرف. إذا عرفنا معنى الحرف حينئذ يتبين أنه الوضع به، هل أن الوضع، هل إن الوضع بالحرف عام والموضوع له خاص كما قال المشهور أم لا؟ واضح هذا إن شاء الله؟ إذن يقع الكلام في بيان معنى الحرف. واضح حتى إحنا وين نريد نروح؟ واضح؟ المصنف يقول في المقام ثلاثة أقوال في الحرف. الحرف معنى الحروف، معنى الحرف هي ثلاثة أقوال. القول الأول يقول ويا أسماء الأجناس النكرات وغيرها وما شابهها، هاي شنو الوضع به؟ وضع عام موضوع له عام، صحيح؟ القسم الأول علامة شخصية، القسم الثاني الوضع العام موضوع له شنو؟ ما الأجناس، نجي من النكرات، نجي القول الأول شي يقول؟ يقول الحرف والاسم متحدان ذاتا، الحرف والاسم متحدان ذا يعني المعنى فيهما واحد. المعنى الموضوع له الحرف وليس المعنى الموضوع له الاسم ذاتا نفسه. واضح هذا؟ يعني هاي لفظة الابتداء موضوع علم للابتداء الكلي لمفهوم الابتداء صحيح؟ موضوع المفهوم الابتداء الابتداء الكلي لفظة ذي هم موضوع الابتداء الكلي لمفهوم الابتداء. إذن الموضوع له في الاسم هو مفهوم الابتداء. الموضوع له في من هو شنو مفهوم الابتداء. كذلك لفظة الظرفية مو الظرفية لفظة الظرفية علم الموضوع لمفهوم الظرفية لفظة موضوع لمفهوم الظرفية. إذن هما من حيث المعنى متحدان لذاته. يعني شنو متحدان لذاته؟ يعني أن الموضوع لهما له فيهما واحد. الموضوع له الاسم ونفس الموضوع له الحال فهما متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا. ولهذا شلون ظلت شنو يعني مختلفان لهذا؟ يقول الفرق بيناتهم بالاعتبار. بالاعتبار الفرق بين من ولفظة الابتداء بالاعتبار. شنو الاعتبار؟ يقول انت هذا مفهوم الابتداء. مفهوم الابتداء مرة فيك تستعمل لفظ بي وياي وانت ملاحظ المعنى الاستقلالي. انت ملاحظ المعنى الاستقلالي وياي فوضع له لفظة الابتداء. فاذا لفظة الابتداء تستعمل في معنى الابتداء لاجل ان يستعمل في المعنى اذا لوحظ على لوحظ المعنى على نحو الاستقلال. فإذا لوحظ شوف هاي الكلمة إذا لوحظ المعنى على نحو الاستقلال فيا لفظ اللي وضعت له لفظة الاستقلال. أما إذا لوحظ المعنى يا معنى قاعد نفتح عليه مفهوم ابتداء المزاع. أما إذا لوحظ المعنى على نحو الآلية وعدم الاستقلال فيا لفظ اللي وضعت له لفظ من وهكذا في جميع الفروض. إذن الواضع لما وضع من والابتداء لا من ولفظة الابتداء وضعها لمفهوم الابتداء غاية الأمر. غاية الأمر قلت أنت أنا هاي وضعتها لمفهوم الابتداء لأجلي لغرض أن تستعملها إذا لاحظت إذا لاحظت المعنى على نحو عدم الاستقلال. ووضعت لفظة الابتداء لمفهوم الابتداء لأجل أنك إذا أردت أن تستعمل لابد أن تلحظ المعنى على نحو شنو. إذن الفرق بينهما باللحظ. إذا لاحظت على نحو الاستقلال فأنا واضع لك الاستدلال. إذا لاحظت على نحو غير الاستقلال فأنا واضع لك شنو؟ أما قبل الاستعمال جاي قبل الاستعمال فأنا كلنا شنو؟ من واضحها لمفهوم الابتداء الكلي والابتداء واضحها لمفهوم الابتداء الكلي. إذن هما متحدان ذاتا مختلفان باللحاظ. إذا لوحظ المعنى على بعبارة أخرى كان حطولت عليك. إذا لوحظ المعنى على نحو الاستقلال وبعث له لفظ الابتداء. إذا لوحظ المعنى على نحو غير الاستقلال وبعث له لفظ من. واضح إن شاء الله. إذن الفرق بين من والابتداء بمن بلوحظ يعني بالاعتبار. واضح هذا؟ زين. وهذا اللي حاصل ويه. إذن هسه الفرق بين من والابتداء شنو؟ لوحظ على نحو الاستقلال، لوحظ على نحو الآلية. وهذا اللي حاصل، هذا اللي حاصل، هاي مهمة مهمة. ما مذكورة عبارة مهمة. وهذا اللي حاصل ليس هو قيدا في الموضوع له. وداخل في الموضوع له حتى يصير التباين بينهما. ليس قيدا في الموضوع له اللحاظ، سواء كان لحاظ الاستقلالية أو لحاظ الآلية. ليس قيدا في الموضوع له ولا قيدا في المستعمل فيه. ليش؟ لأن إذا صار اللحاظ لحاظ الآلية، لحاظ الآلية قيدا في الموضوع له أو المستعمل فيه، للزم عدم إمكان الامتثال. مو لازم، لازم أن يكون الموضوع له أو المستعمل فيه أمر ذهني، إذ اللحاظ أمر ذهني، جاي؟ والمقيد بالأمر الذهني يكون ذهنيا. هاي عيد مرتين عيد بعد ما نفهم. قيد اللحاظ ليس قيدا في الموضوع له ولا في المستعمل. لأن إذا كان اللحاظ قيد في الموضوع له الابتداء، لفظة الابتداء أو لفظة من قيد اللحاظ، إذا كان قيدا في الموضوع له أو المستعمل فيه، يلزم أن يكون الموضوع له والمستعمل فيه شنو؟ أمر ذهني، لأن المقيد بالأمر الذهني يكون ذهني. هذا واضح، المقيد بالأمر الذهني يكون ذهنيا لو ما واضح؟ اللحاظ أمر ذهني لو خارجي؟ فإذا كان اللحاظ قيد في الموضوع له لفظ الابتداء أو في المستعمل فيه، إذا كان اللحاظ قيد في الموضوع له، راح يصير الموضوع له؟ أكثر موضوع له ذهني. ليش؟ لأن المقيد بالأمر الذهني أمر ذهني. واضح هذا؟ ليش ما نشتغل بك؟ شيخ نشوف؟ لوجه وياي. اللحاظ إذا كان قيدا في الموضوع له أو في المستعمل فيه، لازم أن يكون الموضوع له أو المستعمل فيه أمر ذهني. ليش؟ لأن اللحاظ أمر ذهني والمقيد بالأمر الذهني أمر. خلاص تعال وياك. وشنو يعني؟ وإذا كان الموضوع له أمر ذهني أو المستعمل فيه أمر ذهني، وإذا يقول ها يأ. إذا كان هكذا يلزم استحالة الامتثال، يلزم استحالة الامتثال. هذا اللازم واضح الفتاة. اليوم خلصت، طيب إن شاء الله سوي أكثر. من أقول لك من جانب عن الألفاظ وكذا غير نعرف خطابات الشارع لو شنو من الشارع يقول لك سر من البصرة إلى الكوفة هاي من البصرة إلى الكوفة سواء موضوع له أو مستعمل فيه هاي مقيدة باللحى إذا مقيدة باللحى شو يصير أمر ذهني يعني مو أمر خارج بعد ممكن تتحققها أنت تحققها بالخارج ما ممكن ليش لأن هي مقيدة بأمر ذهني من مقيدة بأمر ذهني وإلى مقيدة بأمر ذهني فهي ظرفها الذهن لا يمكن تحققها في الخارج إذا من وإلى ما ممكن تحقق مضمونها بالخارج بعد ممكن الامتثال ما ممكن الابتداء والانتهاء ما ممكن أن انتهي عن بعد ليش لأن أمر ديني شلون تقول الله يقول لي سر من البصرة إلى الكوفة ما أقدر أسير من البصرة إلى الكوفة ليش لأن هاي من البصرة إلى الكوفة هاي الموضوع له أو المستعمل فيه مقيد بأمر ديني فهي أمر ديني والأمر الديني ظرف الدين مو الخارج فشلون تقول لي أوجد بالخارج واضح هذا؟ آه صحيح راح يصير نقول لو كان الخيط لو كان اللحاف قيدا في الموضوع له او المستعمل فيه لازم ان يكون الموضوع له او المستعمل فيه امرا ذهنيا ليش لان ملازمه لان المقيد بالامر الذهني امرا ذهني قطع واذا شنو يعني واذا لازم ان يكون امرا ذهني نقول اذا صار امر ذهني يلزم عدم إمكان الامتثال استحالة الامتثال واللازم باطل فيبطل الملزوم وهو أنهما مقيدان باللحاف شلون يلزم استحالة الامتثال يعني إذا ما دام المعنى الموضوع له إلى والمعنى الموضوع له في ذهني بعد الله سبحانه وتعالى من يقول لي سر من البصرة إلى الكوفة ما يقدر أنت لأن تتبع أنا أحقق وين بالخارج لأن المضامين هم ما تتحقق وين بالخارج فعليه قيد اللحاف ليس داخلا في الموضوع له ولا في المستقبل لذا قلنا على هذا القول يكون المعنى الموضوع له في الأسماء هو عين المعنى الموضوع له في الحروف والفرق بينهما باللحاف وهذا اللحاف ما داخل في المعنى الموضوع حتى تفرق بيناتهم تقول تقول هذا بقيد وهذا بقيد يصير هذا المعنى الموضوع له غير هذا المعنى لا هذا القيد خارج عن المعنى الموضوع له المعنى الموضوع له هو مفهوم الابتداء المعنى الموضوع له هو مفهوم الابتداء في كليهما فهما متحدان ذاتا والاختلاف بينهما باللحاظ والاعتبار وهذا اللحاظ غير داخل في المعنى الموضوع له حتى يصير شنو يعني موجب للتباين بينهما أي ضلع الوضعية كما يذكر هو صاحب هذا القول أي ضلع يعني صح يقول من شؤون الاستعمال من شؤون شنو كيفيات الاستعمال إذا أردت أن تستعمل كذا تستعمل من فجئ بها على إذا أردت أن تستعمل الابتداء على نحو الآلية فجئ بمن أو أردت أن تستعمل الابتداء على نحو الاستقلالية فجئ بلفظ الابتداء يعني من شؤون الاستعمال لا قيد المهم ما لي شغل عنه أسحب وهذا الجواب صحيح ما لي شغل أنت مقتنع أنه مقيد بالموضوع له ولا قيد بالمستعمل به هذا كافي يعني ليش أريد أدفع أنه مقيد بالموضوع له أنت إيش راح تقول قيد الآلية بالحرف وقيد الاستقلالية ديما بالاسم وبالحاضر قيد صار تباين بينهما شلون تقول متحدان ذاته حلك المدخل شلون تقول متحدان ذاته هذا القيد داخل بالاسم مو قيد الآلية داخل بالحرف وبالحاضر قيد التباين بينهما أقول لك لا هذا القيد ما داخل بينهما بالموضوع له هذا القيد ليس داخلا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه الموضوع له في كليهما مفهوم الابتداء فلذا احنا قلنا متحدان ذاتين وانما هذا القيد خارج عن الموضوع له وحتى من شؤون الاستعمال قيد للعلقه الوضعيه الى اخره مو شغلنا هذا بيان الابتداء زين هذا القول الأول. هذا القول الأول منسوب إلى رب الاضطرابات الكاتب وتبناه صاحب الكفاية. صاحب الكفاية تبنى هذا القول رب الاضطرابات. الرضا الاضطرابات بشارح الكافية المصنع كمي ذكر خلينا نقرأ الله بطا. الخلاصة من هذا القول ان وياي الاسم الحرف موضوع للمعنى الذي وضع له الاسم في العقد بينهم. يعني من يجيب لفظة الابتداء ولفظة من هنا في الموضوعان لنفس المعنى. شلون نظير نظير هرة عطن قطة وهرة زين قطة وهرة معنى الموضوع له شو؟ واحد إنسان وبشر نظيره دي تبين ليش نظير بقية البحث. إنسان وبشر إنسان وبشر المعنى الموضوع له شنو؟ واحد مو اثنين صحيح؟ يقول أنا نفس الكلام من والابتداء المعنى الموضوع له هو مفهوم الابتداء فهما متحدان ذاتا من حيث المعنى. نعم مختلفان بالاعتبار واللحاظ فهذا يلاحظ لأجل أن يستعمل على نحو الآلية من يلاحظ لأجل أن يستعمل على نحو الاستقلالية لحيث الابتداء. وهذا اللحاف مو قيد بالموضوع له حتى يصير التباين بينهما. واضح هذا إن شاء الله زين. فعلى هذا إذا صار المعنى الموضوع له في الحرف هو مفهوم الابتداء حال أسماء لجنة ابتداء وياي بعد راح يصير الحرف الموضوع له الحرف جزء له كل ها كل يصير الموضوع له عام فلا يكون الحرف مثالا للوضع الخاص والموضوع للوضع العام والموضوع له الحرف وما يلحق به إذا كان متحدا مع الاسم في المعنى ذاتان فهو موضوع بالمفهوم الكلي فحينئذ يكون الموضوع له الحرف المعنى الكلي يعني العام صار الموضوع له العام بعد ما يصير من القسم الثالث من القسم الثالث اللي هو الوضع العام الموضوع له الخاص لأن الموضوع له في الحروف مو خاص الحرف هو ما يلحق به على هذا صاحب الكفاية قال القسم الثالث ما واقع القسم الثالث شلي ما واقع الحرف فين الحرف على حالة اسم الحرف الحرف فين الوضع دي راح يصير من يعطي اسم الحرف من القسم الثاني الوضع العام الموضوع له واضح هذا ما دام قال لفظ ابتداء ولفظ من موضوعان لمعنى واحد وهو مفهوم اذا لفظ من الحرف موضوع علما لجزء له كل بكل حين أيضا صار الموضوع له في الحروف عام فإذا الموضوع له في الحروف عام تعال جيب القسم الثالث قسم الثالث شي يقول لك الوضع عام والموضوع له فالحرف يصير من هذا مثال له
يعني
حصل
الوضع عام والموضوع له خاص
الموضوع خاص المستعمر أنه في الاستعمار هذا فعبر المستعمر
فيه نعم
المستعمر فيه هذا شيء يفيدنا مش يعني أنا بدي مستعمر
فيه
نخلي المستعمر لا من المستعمر شنو إذن الوضع عام مو هو المستعمر فيه خاص لا الوضع عام والموضوع له خاص هو هي شيء ينطبق عليه ما لي شغلان وين يستعمل قال أما وقوع القسم التالي فقد قلنا إن مثاله وضع الحروف. إذا المصنف منا إجابة قال لك شنو واقع القسم الثالث واقع ومثال شنو الحق وما يلحق به. إن مثاله وضع الحروف وما يلحق بها من أسماء الإشارة والضمائر والموصولات والاستفهام ونحوها، أي من أسماء الإشارة بيان لما، وما يلحق بها من أسماء الإشارة بيان لما. وقبل إثبات ذلك، قبل إثبات أن القسم الثالث واقع ومثاله الحروف، لا بد من تحقيق معنى الحرف وما يمتاز به عن ال هاي عبث ليس لابد أنا بينت ليس لابد من ذكر مقدمة وهي تحقيق معنى الحرف. ليه؟ لأن قلنا الخلاف وين وقع بالقسم الثالث؟ واقع بالقسم الثالث لما واقع اللي قال واقع مثل لبيما بالحرف وما يلحق به، واللي قال ما واقع قال الحرف وما يلحق به ليس مثالا له. إذن وين دار النزاع؟ دار النزاع الحرف يصير مثال للثالث لما يصير، إذا ما يصير فما في ثالث، إذا يصير فأكو ثالث، فإذا نكون نعرف شنو الحرف. واضح هذا؟ فإذا يقول وقبل إثبات ذلك لابد من تحقيق معنى الحرف وما يمتاز به عن الإذ، فنقول الأقوال في وضع الحروف وما يلحق بها من الأسماء ثلاثة. الأول أن الموضوع له في الحروف هو بعينه الموضوع له في الأسماء المتانخة لها في المعنى. هل المتانخة لها في المعنى؟ هل الموضوع له الحرف هو عين الموضوع له الاسم؟ بس يا اسم الموازي له المتانخ له شنو معنى؟ يعني الموضوع له في هو عين الموضوع له الابتداء للظرفية، ومو مطلق الاسم، الاسم المثالف له ياي المثال مماثل له في الدلالة على ذلك المعنى. هذا المراد بالمثال ياي، من يقول الحرف موضوع لنفس المعنى الذي وضع له الاسم مو مطلق الاسم، لا الاسم الموازي له في الدلالة على ذلك. فأنت ليش قيده؟ يقول المثالف هو من قايد له لها في ذلك المعنى ياي، في ذلك المعنى. فمعنى من الابتدائية هو عين معنى كلمة الابتداء بلا فرق، عفوا بلا فرق بينهما. فمعنى من الابتدائية هو عين معنى كلمة الابتداء بلا فرق. هو شنو هذا المعنى اللي هم استخدم بياه؟ هو معنى الابتداء، معنى الابتداء نفس معنى من، وهذا المعنى اللي تستند به منه مفهوم الابتداء، الابتداء الكلي هو هذا ما. وكذا معنى على معنى هو عين معنى كلمة الاستعلاء، ومعنى في معنى كلمة الظرفية وهكذا. وإن إذن هما متحدان، أنت اكتبي إذن هما متحدان ذاتا. خلاص تعال تشوفين ماكو فرق بينهم؟ قال لا يختلفان اعتبارا ولحاظين. وإنما الفرق بينهما في جهة أخرى، وهي أن الحرف وضع لأجل أن يستعمل في معناه إذا لوحظ ذلك المعنى حالة وآلة لغيره، أي إذا لوحظ المعنى غير مستقل في نفسه. إذا لوحظ إذن الفرق باللحاظ بينهما، والاسم وضع لأجل أن يستعمل في معنى إذا لوحظ مستقلا في نفسه. راح تشكل عليه يقول هاي إذا لوحظ هذا قيد في الاسم، قيد وين في الحرف، يصير تباين بينهما. أقول لك هاي إذا لوحظ لا قيد في الموضوع له ولا قيد في المستعمل فيه، بين في السبب وياه. إذا مو قيد في أحدهما إذا مو قيد في الموضوع له إذن الموضوع له فيهما شنو مفهوم الابتداء بدون هذا القيد، وهذا القيد من شؤونه في الاستعمال. مثلا مفهوم الابتداء معنى واحد وضع له لفظان أحدهما لفظ الابتداء والثاني كلمة من، لكن الأول وضع له لأجل أن يستعمل فيه عندما يلاحظه المستعمل مستقلا في نفسه، كما أدى قيل ابتداء السير كان سريعا، والثاني وضع له لأجل أن يستعمل فيه عندما يلاحظ المستعمل غير يلاحظه المستعمل غيره مستقلا في نفسه، كما أدى قيل سرت من النجد. فتحصل أن الفرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم أن الأول يعني الحرف يلاحظه المستعمل يلاحظه شوفوا الفرق شنو هسه فرق لحاظي بينهما وياي يلاحظه المستعمل حين الاستعمال آلة لغيره وغير مستقل في نفسه هذا تفسير للآية وغير مستقل في نفسه هذا تفسير للآية والثاني يلاحظه حين الاستعمال مستقلا مع أن المعنى في كليهما شنو واحد وهو مفهوم الابتداء والفرق في بين وضعيهما إنما هو في الغاية الغاية التي وضع لها هذا ولازم هذا القول أن الوضع والموضوع له في الحروف شنو عما وهذا القول منسوب إلى الشيخ الربيع نجم الأئمة يعني الشيخ الربيع من يقول الربيع مو شريف الربيع وهذا القول منسوب إلى الشيخ الربيع نجم الأئمة واختاره المحقق صاحب الكفاية والحمد لله